أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ويمكن أن يريد به إثبات البناء أو البقاء على الحالة السابقة ولو مع عدم رجحانه. كان الكلام ولا زال حول الدليل الأول من حول الدليل الثاني من أدلة القائلين بحجية الاستصحاب مطلقا، وهو الذي ذكره المحقق الحلي رحمه الله في المعارج. وقد ناقش الشيخ الأعظم قدس سره في ذلك بما تقدم في الدرس الماضي، وبعد أن ناقش في دليل المحقق جاء معقبا على ذلك بذكر أربع نقاط حول كلام المحقق الحلي. النقطة الأولى وحاصلها أن هذا الدليل من المحقق رحمه الله أن المقتضي ثابت والمانع لا يصلح للمانعية بالتقريب المتقدم، ظاهره دعوى القطع ببقاء الحالة السابقة، دعوى القطع ببقاء الحالة السابقة التي أحرزنا فيها وجود المقتضي. وهذا إلا أن هذه الدعوة لم تسمع من أحد لحد الآن، حتى أن المحقق رحمه الله نفسه اعترف في المعارج بعدم هكذا ادعاء، وصرح برجحان البقاء، أي أن البقاء مظنون وراجح، وهذا مما لا بأس فيه. وهذه النقطة قد أشار عليكم السلام قد أشار إليها الشيخ الأعظم بقوله: ثم إن ظاهر هذا الدليل، وقرأناها في نهاية الدرس الماضي. النقطة الثانية ما أشار إليها بقوله: ويمكن أن يريد به، وحاصلها أنه يمكن لأحد أن يقول بأن مراد المحقق الحلي رحمه الله إثبات بقاء الحالة السابقة ولو لم يكن ظن بالبقاء، إثبات بقاء الحالة السابقة ولو مع عدم رجحان البقاء، إلا أن الشيخ الأعظم علق على ذلك بأن هذا في غاية البعد عن عمل العقلاء بالاستصحاب في أمورهم، فإن البناء على بقاء الحالة السابقة من دون أن يحصل ظن ورجحان للبقاء، هذا خارج عن محيط عمل العقلاء بالاستصحاب بأن يعملوا بالاستصحاب من دون أن يحصل لهم ظن ببقاء الحالة السابقة. ليس الأمر كذلك البتة، لأننا عندما نعمل بالاستصحاب إذا قطع ما يحصل عندنا ببقاء الحالة السابقة، لا أقل ماذا؟ ظن حاصل ببقاء الحالة السابقة، وإلا ما معنى الاستصحاب إذن؟ قال رحمه الله: ويمكن أن يريد به، يعني أن يريد المحقق الحلي بكلامه هذا بدليله أن المقتضي موجود والمانع لا يصلح للمانعية، أن يريد به إثبات البقاء على نسخة البقاء، إثبات بقاء الحالة السابقة ولو لم يكن ظن بالبقاء. قال: إثبات البناء، يعني إثبات البقاء على الحالة السابقة ولو مع عدم رجحانه، يعني ولو مع عدم الظن بمن؟ ببقاء الحالة السابقة. الشيخ رحمه الله يعلق، قال: وهو في غاية البعد عن عمل وهو منه أن نعمل بالاستصحاب ونبني على بقاء الحالة السابقة من دون ماذا؟ من دون ظن بالبقاء، هذا في غاية البعد عن عمل العقلاء بالاستصحاب في أمورهم. والظاهر أن مرجع هذا الدليل النقطة الثالثة، النقطة الثالثة ما أشار إليها بقوله: والظاهر أن مرجع هذا الدليل، وحاصلها أن الشيخ الأعظم عليكم السلام، أن الشيخ الأعظم أفاد بأن دليل المحقق رحمه الله الظاهر أن مرجعه ومآله إلى أنه في ظرف الشك، إذا أحرز وجود المقتضي وشك في المانع يبنى على وجود المقتضي وعلى عدم المانع. فالشيخ رحمه الله بعد أن لم يرتضي بالتوجيه السابق الذي أفاده بقوله ويمكن أن يريد به، جاء هو قدس سره موجها أن مراد المحقق في كلامه هذا أن كلامه راجع إلى أنه في زمان الشك، إذا أحرز وجود المقتضي وشك في الرافع يبنى على عدم الرافع وعلى وجود المقتضي فيجرى الاستصحاب. وهذا مما لا ممانعة فيه، إذا أحرزنا وجود المقتضي وشككنا في المانع في الرافع عند ذلك نستصحب بقاء ذلك المقتضي الذي نحرز وجوده. قال رحمه الله: والظاهر أن مرجع هذا الدليل، أي دليل المحقق، إلى أنه إذا أحرز المقتضي، يعني في ظرف الشك، وشك في المانع بعد تحقق المقتضي وعدم المانع في السابق، يعني في الزمان السابق أحرزنا المقتضي وإحرزنا ماذا؟ أنه لا مانع في السابق، وإنما هذا المانع شكينا فيه وين؟ في الزمان اللاحق، أي في ظرف الشك. قال: عند ذلك بني على عدم هذا الرافع وبني على وجود المقتضي. النقطة الرابعة، ويمكن النقطة الرابعة ما أشار إليها بقوله: ويمكن أن يستفاد من كلامه السابق في قوله: والذي نختاره. وحاصلها أن الشيخ الأعظم قدس سره في هذه النقطة يحاول محاولة أخرى لتوجيه كلام المحقق الحلي عليكم السلام، يحاول محاولة أخرى لتوجيه كلام المحقق الحلي بعد عرض كلامه هنا على كلامه السابق الذي قاله بقوله: والذي نختاره، في أصل استعراض واستطراد الأقوال في المسألة، القول التاسع اللي كان قول المحقق الحلي عندما قال: والذي نختاره أن مقتضى الحكم وأن دليل الحكم، إلى آخر اللي راح نقرأ فد مقدار منه الآن إن شاء الله. فالشيخ رحمه الله عرض كلامه هنا على كلامه السابق، وبعد هذا العرض خرج بهذه الحصيلة، راح يوجه كلام المحقق، خرج بهذه الحصيلة أن مراد المحقق رحمه الله يمكن أن يكون مراده من وجود المقتضي للحكم وجود دليله، ويمكن أن يكون مراده قدس سره من المانع لا يصلح للمانعية أنه عند الشك في تخصيص المخصص يتمسك بعموم العام. فإذا مراده من المقتضي الدليل، ومراده من المانع الذي لا يصلح للمانعية احتمال طرو المخصص لذلك الدليل. احنا الآن كلام المحقق اللي قرأناه أمس عبارة عن مقطعين. المقطع الأول المقتضي موجود، وجود المقتضي. المقطع الثاني والعارض لا يصلح للعارضية بتعبيره. فالآن الشيخ رحمه الله يعرض كلامه هنا على كلامه السابق، يعني على مختاره السابق، يقول يمكن أن يكون مراد المحقق من وجود المقتضي وجود دليل الحكم، يمكن أن يكون مراد من العارض لا يصلح للعارضية ماذا؟ احتمال طروي المخصص لذلك الدليل. فعندما يجي هذا الاحتمال تخصيص لذلك الدليل لا يعتنى بالمخصص ويتمسك بعموم الدليل. فإذا مراده قدس سره من المقتضي الدليل، ومن العارض يعني ومن المانع الذي لا يصلح للمانعية احتمال طرو المخصص لذلك الدليل، فيتمسك بعموم العام. فالمعنى هكذا أنه إذا أحرز وجود المقتضي، أي إذا أحرز دليل الحكم وأنه عام مثلا، وأنه عام مثلا، ثم شك في المانع الذي لا يصلح للمانعية، أي ثم احتمل طرو مخصص لذلك الدليل، فعند الشك في تخصيص مخصص لعموم الدليل يتمسك بعموم العام ولا يعتنى بالمخصص. هذا هو مراد المحقق الحلي رحمه الله. مثلا لو قال المولى أكرم العلماء ثم شككنا في أن المولى هل استثنى زيدا أم لم يستثنه، فهنا يتمسك بعموم العام، لأنه عند الشك في وجود المانع والرافع لوجوب الإكرام في المثال العلماء يعملون بعموم العام ولا يعتنون باحتمال طرو التخصيص. وهكذا لو شككنا في رافعية الشيء الموجود، وهكذا لو شككنا في رافعية الشيء الموجود فأيضا يتمسك بعموم العام. مثلا لو قال المولى أكرم العلماء إلا زيدا ثم شككنا في الخارج، ثم لو المثال نغير، لو شككنا في رافعية الشيء الموجود فأيضا يتمسك بعموم العام. مثلا لو أنشئ عقد النكاح بعد إنشاء عقد النكاح تحدث وتحصل العلقة الزوجية، وبعد ذلك قال الزوج أنت خلية، وشككنا في أن هذا الموجود، في أن هذا اللفظ أنت خلية هل يصلح لرافعية بقاء تلك العلقة الزوجية أم لا يصلح لرافعية تلك العلقة الزوجية؟ هل أن هذا اللفظ الموجود خارجا يصلح لرافعية ذلك الموجود، أعني بقاء العلقة الزوجية، أم لا يصلح لرافعيته؟ فعند ذلك أيضا سيرة العقلاء قائمة على العمل بعموم العام، فيتمسكون ببقاء العلقة الزوجية، أي عموم إنشاء عقد النكاح، وأن له اقتضاء البقاء والدوام والاستمرار. هاتان الصورتان لا إشكال فيهما، الشك في طرو التخصيص، والشك في يعني الشك في الرافعي، والشك في رافعية الشيء الموجود. وهناك صورة ثالثة، وهي إجراء أصالة العموم في الشبهة المصداقية. استاذن الصورتين وجه من خلالهن كلام المحقق، قال أن المراد المحقق من المقتضي الدليل، ومن المانع اللي ما يصلح للمانعية احتمال طرو المخصص. إسا هذا مرة يصير الشك في وجود المانع، في وجود الرافع، يعني في أصل وجود الرافع، ومرة يصير الشك في ماذا؟ في رافعية الشيء الموجود. في كليهما قال لا مانع، وأن العلماء يعملون بمن؟ يعملون بعموم العام. الصورة الثالثة إجراء أصالة العموم في الشبهة المصداقية. لو قال المولى مثلا أكرم العلماء إلا زيدا، وشككنا في الخارج في إنسان، هل هو زيد حتى لا يجب إكرامه، أم أنه ليس زيدا بل عامر حتى يجب إكرامه؟ فهنا لو تمسكنا بعموم العام أكرم العلماء، يعني ما تمسكنا إلا زيدا، فهنا لو تمسكنا بعموم العام لإثبات فردية هذا المشكوك للعام، يعني ليش نتمسك بعموم العام؟ نطبق العام على هذا الفرد المشكوك، ليش؟ حتى نثبت أن هذا الفرد المشكوك فرد من أفراد العام. فهنا لو تمسكنا بعموم العام لإثبات فردية المشكوك للعام، كان ذلك من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وأن هذا الفرد الخارجي هل هو زيد أو ليس زيدا. وفي ذلك قولان، قول بصحة التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية، وقول آخر ذهب إليه جمع غفير من المحققين إلى عدم صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، بل لا يمكن. ومختار الشيخ الأعظم قدس سره هو القول الثاني، أعني عدم إمكان التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. هذا غاية ما يمكن أن يوجه به كلام المحقق الحلي رحمه الله، إلا أن هذا التوجيه الذي وجه به كلام المحقق رحمه الله، وأن المراد بالمقتضي هو الدليل، والمراد بالعارض والمانع هو المخصص، هذا التوجيه غير تام. وذلك لأن كلام المحقق رحمه الله في الشبهة الحكمية لا في الشبهة المصداقية، فلا يتسنى لنا توجيه وحمل كلام المحقق رحمه الله على ذلك، لأن كلامه في الشبهة الحكمية لا في الشبهة المصداقية. هذا مضافا إلى أن كلام المحقق الحلي في نفسه غير مستقيم، إشارة لمن؟ لما ناقش به الشيخ الأعظم في دليل المحقق في الدرس الماضي. فالنتيجة في نهاية المطاف أن هذا الدليل الثاني الذي ذكره في المعارج لا يصلح دليلا ناهضا على حجية الاستصحاب مطلقا. قال رحمه الله: ويمكن أن يستفاد من كلامه السابق. الآن راح يعرض كلامه هنا على كلامه السابق. ويمكن أن يستفاد من كلامه السابق في قوله والذي نختاره. كلام السابق بحسب هذه الطبعة قدم علينا في صفحة 52، لا بس فد مقدار استذكار في صفحة 52، في بداية 52 ماذا قال الشيخ الأعظم؟ قال: ثم قال منه؟ يعني المحقق الحلي في المعارج: والذي نختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم. أن ننظر وين؟ في دليل ذلك الحكم. بعدين ايش قال؟ فإن كان يقتضيه مطلقا، إلى آخر ما ذكر عقد النكاح وألفاظ مثل قبيل لفظ أنتخلية، يصح به الطلاق ما يصح، يرفع ما يرفع. فلاحظوا أنه عبر بمن؟ يعني عبر بالمقتضي للحكم وعبر بدليل الحكم. فيمكن أن يكون مراد بالمقتضي ماذا؟ الدليل. إذا قال ويمكن أن يستفاد، نرجع إلى كلامنا هنا، ويمكن أن يستفاد من كلامه السابق في قوله والذي نختاره أن مراد المحقق رحمه الله بالمقتضي للحكم دليله، مراد بالمقتضي دليل الحكم. بعد العارض شنو الذي لا يصطفي العارضية؟ قال: وأن يعني ويحتمل ويمكن أن يكون المراد مراد المحقق الحلي، وأن المراد بالعارض احتمال طرو المخصص لذلك الدليل. فمرجعه المن إذا كان المراد هذا المعنى، فمرجعه إلى أن الشك في تخصيص العام أو تقييد المطلق لا عبرة به، كما يظهر من تمثيله سابقا، مثل بمن؟ بعقد النكاح. كما يظهر من تمثيله بالنكاح والشك في حصول الطلاق ببعض الألفاظ. ببعض الألفاظ إشارة لمن؟ إلى لو قال الزوج أنت خلية، فإنه إذا دل الدليل على أن عقد النكاح يحدث علاقة الزوجية وعلم من الدليل دوامها أي دوام العلقة، ووجد في الشرع ما ثبت كونه رافعا لها يعني أنت خلية، وشك في شيء آخر، إذا قال الزوج للزوجة أنت خلية وشك في شيء آخر أنه رافع مستقل أو فرد من ذلك الرافع أم لا، يعني لا يصلح رافعا، قال وجب العمل بدوام الزوجية عاملا بالعموم إلى أن يثبت المخصص، وهذا حق وعليه عمل العلماء كافة، وأن العلماء يعملون بعموم العام في هذين الموردين. المورد الأول تقريبا موردين صار في الكلام، المورد الأول أحرزنا المقتضي يعني الدليل وأنه عام، ثم شكينا في أصل وجود الرافع نعمل بعموم العام، المورد الآخر أحرزنا وجود الدليل ثم شكينا في رافعية الشيء الموجود أيضا نتمسك بعموم العام. نعم لو شك، لا هذا مو توجيه رابع شيخنا، النقطة الرابعة ويصلح هو توجيه ثاني. بلي لا بس هو ما جاب بالكلام أبدا أن نتمسك بهذا الأصل اللفظي أصار عدم التخصيص، وإنما نتمسك بالعام، يعني هذا يرجع إلى دليل العام والخاص. إي بلي، فمع ذلك شيخنا ماكو تعبير بأن شنو قالت عملا بالعموم إلى أن يثبت المخصص، فنعمل بعموم العام وأن الخاص يخص الخاص يقدم على العام متى؟ فيما إذا أحرزنا وجود الخاص. الآن إحنا أول كلام لم نحرز وجود الخاص، قضية عام وخاص. نعم لو شك، الصورة الثالثة قلنا إجراء أصالة العموم في الشبهة المصداقية. الآن نريد نوجه كلام المحقق وبهاي الصورة، نعم لو شك في صدق الرافع على موجود خارجي، شكينا ليش؟ لشبهة، شبهة خارجية كظلمة أو عدم الخبرة، ففي العمل بالعموم حينئذ، لأن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ففي العمل بالعموم حينئذ وعدم العمل بالعموم كما إذا قيل أكرم العلماء إلا زيدا، فشك في إنسان أنه زيد حتى لا يجب إكرامه أو أنه عمر حتى يجب إكرامه، قال ففي ذلك قولان في باب العام المخصص، أصحهما عند الشيخ الأعظم؟ قلنا القول الثاني عدم الجواز، عدم الاعتبار بذلك العام. لكن كلام المحقق قدس سره، إذا نريد نوجهه وبهذه الصورة الثالثة، قال لكن كلام المحقق قدس سره في الشبهة الحكمية، بل مفروض كلام القوم أيضا اعتبار الاستصحاب، أي استصحاب؟ المعدود من أدلة الأحكام فيها في الشبهة الحكمية، دون مطلق الشبهة، حتى الشبهة اللي هي شاملة علما للشبهة المصداقية. فتوجيهنا لكلام المحقق على هذه الصورة الثالثة غير تام، لأن كلام المحقق في الشبهة الحكمية وهذه الصورة الثالثة الشبهة المصداقية. هذا غاية ما أمكننا من توجيه الدليل المحقق الحلي المذكور ثانيا، لكن الذي يظهر بالتأمل عدم استقامة دليل المحقق في نفسه، إشارة لمن؟ إلى مناقشته رحمه الله في ذلك في الدرس الماضي، وعدم انطباقه على قوله المتقدم والذي نختاره كما نبه عليه في المعالم وتبعه، أي تبع صاحب المعالم غيره. طب إلى هنا قبل فتأمل، إلى هنا النتيجة النهائية شنو؟ أن الدليل الثاني الذي ذكره المحقق في المعارج لا يصلح دليلا ناهضا على حجية الاستصحاب بقول مطلق، يعني لا يصلح دليلا ناهضا على رأي المشهور. ثم قال فتأمل. التأمل لعله إشارة إلى التوجيه الأول الذي وجه به الشيخ الأعظم نفسه كلام المحقق، لعله إشارة إلمن إلى التوجيه الأول اللي وجه به هو الشيخ الأعظم كلام المحقق الذي أشار إليه بقوله قبل قليل: والظاهر أن مرجع هذا الدليل إلى أنه إذا أحرز المقتضي وشك في المانع بني على عدم المانع وعلى وجود المقتضي، وهذا هو الاستصحاب، وهذا هو الاستصحاب. أو لعله إشارة المن أو لعله إشارة إلى التوجيه الثاني الذي كان من الشيخ الأعظم أيضا، ولكن بالنسبة للصورتين الأوليتين، للصورة الثالثة أعني التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، أو لعله إشارة لمن؟ إلى التوجيه الثاني، هذا نفسه اللي ويمكن أن يستفاد من كلامه السابق، اللي هو توجيه نفس الشيخ رحمه الله لكلام المحقق، ولكن بالنسبة لمن؟ للصورتين الأوليتين، مو الصورة الثالثة. ليش الصورتين الأوليتين؟ قال، لاحظوا قبل، نعم، وهذا حق وعليه عمل العلماء كافة، فلعله إشارة إلى ذاك، لعله، أو لعله رقم ثلاثة، أو لعله إشارة إلى عدم تمامية، عدم تمامية هذا الدليل الثاني في نفسه، يعني هذا اللي قال أخيرا: ولكن الذي يظهر بالتأمل عدم استقامتي في نفسه، فتأمل وأن هذا الدليل لا مفر ولا مورد ولا وجه لتوجيهه بشيء من التوجيهات. هذا أكو صار حالة من التردد حول الدليل الثاني، لأن إذا أخذنا بعض تأمل، يعني بعض وجوه التأمل راح ينهض، راح يتوجه فيصلح دليلا، وإذا قلنا لا إشارة إلى أن هذا الدليل عدم استقامته في نفسه، فعند ذلك ماذا؟ ما يصلح هذا الدليل دليلا ناهضا على شنو؟ على رأي المشهور. لذلك هذه الحالة، حالة التردد، الأخذ والعطاء، وجعل مجال البحث بابه مفتوحان، هذا يتضح لنا أكثر أن إذا نقرأ العبارة اللي بعدين تأتي إن شاء الله تعالى من الشيخ، لا بأس نطلع صفحة 190 من هذه الطبعة، صفحة 190 آخر عبارتين عندما ينهي الكلام في ذلك، صفحة 190 آخر عبارتين: وأنت إذا أحطت خبرا بما ذكرنا في أدلة الأقوال علمت أن الأقوى منها القول التاسع. القول التاسع من هو؟ مختار الشيخ رحمه الله. التفصيل بين الشك في المقتضي فلا يجري الاستصحاب، وبين الشك في الرافع فيجري الاستصحاب. قال علمت أن الأقوى منها القول التاسع، بعدين شو يقول؟ وبعده القول المشهور. لعله إشارة هو هذا التأمل اللي تأمل الآن في هذا الدليل الثاني، وأنه لعله إشارة إلى التوجيه الأول، لعله إشارة لمن؟ إلى التوجيه الثاني. وإذا قلنا إشارة إلى التوجيه الأول والتوجيه الثاني، فالدليل ينهض لو ما ينهض؟ الدليل راح يوجه كلام المحقق، يوجه. فإذا وجه فيصلح دليلا على القول الأول للمشهور، لعله هكذا والله العالم. مضافا إلى بعض الوجوه والأدلة الأخرى، نحن أخذنا الدليل الأول والثاني، عندنا الدليل الثالث، عندنا الدليل الرابع، المن؟ لقول المشهور. ثم قال ومنها أن الثابت في الزمان الأول ممكن الثبوت في الآن الثاني، وهذا هو الوجه الثالث والدليل الثالث من أدلة القائلين بحجية الاستصحاب بقول مطلق، سواء كان الشك في المقتضي أم في الرافع، سواء كان المستصحب من الأمور الوجودية أو العدمية، سواء كان الدليل المستصحب إجماعا أم غيره، حكم العقل أم غيره، في جميع هذه الصور الاستصحاب حجة مطلقة. الدليل الثالث حيث أنه فيه أكثر من مطلب وربما لا يسع، لأنه الدليل الثالث ينتهي إلى قوله صفحة 94 يجي الدليل الرابع. احنا الآن ومنها صفحة 86، الدليل الثالث ينتهي في صفحة 94 عندما يقول ومنها بناء العقلاء، الوجه الرابع بناء العقلاء، ومنها بناء العقلاء على ذلك في جميع أمورهم. فحيث أن المجال لا يسع لإنهاء هذه المطالب كلها، مطالب الدليل الثالث، ولا سيما أنه بقي هناك يوم واحد، فعند ذلك نعلق الدرس إلى ما بعد تعطيل شهر رمضان وبعد تعطيل العطلة الصيفية. وعلى ما بلغني بأن الدوام سيشرع إن شاء الله تعالى يوم 16 ذي القعدة بإذنه تعالى. وإلى ذلك الحين أسألكم الدعاء، ولا تنسوني من الدعاء وأنا كذلك لا أنساكم من الدعاء، وأطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم في أن تستفيدوا من العطلة الصيفية، ولا سيما من شهر رمضان وما بعده. وذكرت في بعض أوقات سالفة الغاية من التعطيل، أو إن شئت فقل ما هو السبب أو السر الفلسفة في التعطيل. التعطيل حقيقة وكنه التعطيل بالنسبة لطالب العلم المشتغل، كنه التعطيل أنه دوام آخر، أنه دوام ثان، غاية الأمر بثوب آخر وبخصوصيات أخرى. ربما أحيانا يكون طالب العلم المشتغل في العطلة، أي في ذلك الدوام الثاني، أكثر جهدا يصرف وأكثر طاقة يصرف، ولا سيما تقترنه هناك لواحق، من لواحق يعني أمور اجتماعية، أمور عائلية وما شاكل ذلك. فحينئذ يحس بأنه يصرف طاقة أكثر ويصرف جهدا أكثر، وهذا هو المطلوب، أن الطالب لابد أن يقدم شيئا في العطلة. فحينئذ لا يخلو طالب العلم من صنفين، ربما الصنف يجمع بين الأمرين، بالتالي كتقسيم عام صنفان. تارة يكون هو خطيبا أيضا في نفس الوقت يرتقي المنبر. الصنف الآخر أنه ليس خطيبا مثل الداعي. فإذا وأكو شخص ربما يجمع بين الأمرين، فقلنا إحنا نبين تقسيم العام. بالنسبة للخطيب عليه أن يأخذ دورا شفافا في التعطيل، ولا سيما في شهر رمضان، من خلال التركيز على ثلاث نقاط. هذه هي النقاط اللي عادة المجتمع بحاجة إليها. النقطة الأولى تعليم الأحكام الشرعية وإيصال الأحكام الشرعية بصورة شفافة وبصورة واضحة إلى المكلفين، ولا سيما أن شهر رمضان وأن مجالس الرمضانية هي ذاتا بطبيعتها تصلح لهذا الأمر، لهذا التكليف، لهذه العبادة. وواقعا أن تعليم الأحكام الشرعية وإيصال الأحكام الشرعية من أرقى مصاديق قضاء حاجة المؤمنين، يعني أعلى مصداق لقضاء حاجة المؤمن أن تبين له حكمه الشرعي، أن تعلمه أحكامه الشرعية. الأمر الآخر، النقطة الثانية التي ينبغي التركيز عليها، نقطة العقائد والمسائل والأفكار العقائدية الحقة بعبارات سلسة، بعبارات واضحة، من دون تعمل العقل والمطالب الحكمية، مطالب الفلسفة، مطالب العقليات، لا، وإنما كلمات المعصومين في بيان المطالب العقائدية الحقة. ولا سيما كل خطيب ينظر قبل أن يذهب، يسأل أن الجو العام العقائدي في تلك المنطقة، في تلك البلدة، في تلك المحافظة ما هو، حتى ماذا، حتى يحاول يصير عنده تنسيق بين المطلب العقائدي اللي راح يحضره وبين ما هو الواقع العقائدي الحالي في منطقته، في مكانه، في المجتمع الذي هو نزل إليهم. النقطة الثالثة قضية أخلاق الأئمة عليهم السلام، وهذا من خلال الروايات. الروايات على مستوى أصول الكافي، على مستوى مكارم الأخلاق، على مستوى المصادر الحديث، جوامع الحديثية، أم على مستوى مثلا بعض القصص اللي هي ثابتة واردة، يعني أصل صدورها موثوق بها، من خلال بيان تاريخ الأئمة عليهم السلام والتركيز هنا على الجانب ماذا؟ جانب الأخلاقي، أنه شيئا فشيئا الخلق والأخلاق في المجتمع يعني نوعا ما، احنا لا نتشائم بل نتفائل بالخير إن شاء الله، ولكن هذا المقدار الذي إنسان يحسه، خلقيات الشباب، خلقيات المجتمع شيئا فشيئا يعني نوعا ما. فأنت إذا تبين أخلاق البعض ربما ما ينسجم، أما عندما تبين أخلاق المعصوم فهو ما عنده، إذا كان هو مؤمن متدين مصلٍ صائم، إسا إحنا الطرف الآخر إن إجى للطريق بها ونعمة، ما إجى إحنا علينا أن نؤدي هذا المقدار الذي نستطيع عليه لا أكثر من ذلك. هذا بالنسبة لطالب العلم إذا كان خطيب ومع التزامه ببعض الأخلاق العامة في المنبر، وهذه أمور أيضا أنتوا اللي مارس الخطابة أيضا يشيرون يعني لهذه النقاط في دروس الخطابة. وأما الصنف الآخر الذي لم يكن خطيبا فهذا زائدا الصنف الأول إذا كان أيضا يريد أن يتوفق في هذا المجال، فعند ذلك العطلة الصيفية هي الفرصة السامية، هي الفرصة الذي أقول عنها الفرصة اللطيفة اللي يستطيع الإنسان من خلالها أن يكتب، أن يطالع، الكتب، سواء الكتب الدرسية أو سائر الكتب، لأن أحيانا في أيام التحصيل ما تقدر تسوي مطالعات خارجية، والمطالعات الخارجية مهمة جدا مولانا لطالب العلم. فهذا إذا ما يصير في أيام التحصيل فلابد أن وين لا نفوته في أيام التعطيل. مضافا إلى المباحثات، إن تسنت الفرصة للمباحثة في مطالب الدرسية وغير الدرسية، أو إذا تسنت الفرصة أن يأخذ درسا في بعض الكتب اللي ما معتاد دراسته في الفصل الموسم الدراسي، من قبيل مثلا في درس في العقائد، درس مثلا في الروايات، درس في علم الحديث، درس مثلا في القرآن، درس في نهج البلاغة، هذه كلها وين في هذه الفرصة. مضافا إلى أنه أوصيكم أيضا بالكتابة، عودوا أنفسكم على كتابة العلم، دربوا على كتابة العلم، اكتبوا أي مطلب، أي قاعدة، أي رواية، أي آية، ولا سيما الخطيب أيضا يعني عندما يستحضر في المحاضرة أيضا يعني ينبغي إلى أن يكتبها هم شيئا فشيئا، ماذا يتدرب على الكتابة. وطالعوا في مجال الكتابة يعني كتب الكتاب السابقين حتى تأخذوا أكثر من نفس للكتاب، يعني كيفية تبويب المطالب، عنونة العناوين، فهرسة المطالب، فهذه كلها إنما يتوفق لها طالب العلم المشتغل في التعطيل. فحينئذ التعطيل دوام ثان ووظيفة أخرى. وحتى هنا أحب، وإن لعله أخرت عليكم الوقت، أيضا كذلك لا بأس إذا طالب العلم إذا سافر في التعطيل. السفر في التعطيل هو بلا شك سفر مباح، لا يخلو الأمر من سفر زيارة لأحد المعصومين صلوات الله عليهم جميعا. وظيفة الطالب في السفر عليه أن يلتفت بأنه الشهر الذي هو يسافر فيه استلم راتبه أم لم يستلم راتبه، فإن لم يستلم راتبه فربما الأمر يهون عليه، أما إذا استلم راتبه يتساءل في نفسه هل أن الفقيه المجتهد الجامع للشرائط دفع لي الراتب، راتب هذا الشهر لأسافر؟ لو لا، لأني طالب علم محصل علي أن أقدم شيئا للمذهب. الجواب لعله واضح، يعني الآن أي واحد يجي يطرق باب العالم أني أريد أن أسافر أعطوني من هذا المال، يقول لا احنا ما مهيئين لهذا العنوان، لان اي واحد يجي ويسافر ننطيه هذا مو يعني ما منقح عندنا، زيارة المعصوم مستحبة، لا تسافر مو من الضرورات. اما هذا طالب العلم كونه يعني لاجل ان يصرف اوقاته في ماذا؟ في تحصيل العلم، في نشر العلم، في كتابة العلم، في ايصال العلم، في ايصال علوم اهل البيت، فما يس عنده بعد مجال آخر المن لأن يعمل وأمثال ذلك، فيؤمنون له هذا الراتب. إذن فإذا كان قد استلم الراتب فعندما يذهب إلى السفر عليه ماذا؟ عليه أن يصرف بعض أوقاته، يعني لا يخلي كل أوقاته فقط في ماذا؟ في زيارات وترحال وأمثال ذلك، وإنما يحاول بطريق وآخر أن يأخذ معه فد كتابة، فد لابتوب، يكتب شيئا أو يتباحث، يحضر يعني على مختلف المستويات. أنا ما أعرف مستويات الطالب، يعني واحد ما يصير عنده مجال إلا أن يجلس في مجالس علمية، جيد، مجالس علمية ويصير به ماذا؟ مباحثات. واحد لا، يقعد في الفندق في الشقة في بيت صديق أمثال ذلك، قول مجال كله مو أنه فقط سوالف وكذا، وإنما يأخذ اللابتوب معه يكتب شيئا، يقرر مطلبا، يكتب في قاعدة، يكتب في كذا، يحقق في مجال. أو مثلا شنو يحصل في الطالب آخر هناك يتباحث معه، أو يسافر مع زميل له ويأخذ معهم فد كتاب كتابيا سلائق مثلا نهج البلاغة، يتباحثون في نهج البلاغة، يكتبون شيئا حول حكمة من حكم الأمير سلام الله عليه، يعني مختلف المستويات، عليه أن يشتغل، عليه أن يقدم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.